بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 24 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 وألف نبدأ القراءة إن شاء الله في هذه الرسالة المختصرة، والتي هي بعنوان الإكليل لأجوبة العلامة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل، وهي موجودة في ضمن مجموعه رحمه الله حفظه الله تعالى، ولكن استلها أحد الإخوة وهو البيضاني، واستشار الشيخ أن يطبعها طبعة منفردة خاصة ويقوم عليها بعمل حواشي، فأذن الشيخ له. وهي عبارة، رسالة عبارة عن أسئلة في الجرح والتعديل والمصطلح، وجهت للشيخ ربيع حفظه الله تعالى وأجاب عنها، ورأيت أن فيها فوائد عظيمة ومباركة، أحببنا أن نأخذها في هذا المكان، لأنه ليس عندنا شيء في المصطلح حتى تتم الفائدة إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، سائل يقول: أحد طلبة العلم في الحديث يقول: الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضعيف، ولا يجوز للمرء أن يستدل بالأحاديث التي دون الصحيح، فما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب،
يعني هل الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضعيف؟ حديث ثلاثة أقسام: صحيح، حسن وضعيف. فهل الصحيح يكفي عن الحسن والضعيف، والمستدل يستدل بالصحيح فقط ولا يستدل بالحديث الحسن والضعيف؟ نعم.
الجواب، أقول إن هذا الكلام غير صحيح، فالحديث إن كان صحيحا لذاته فهو حجة، وإن كان حسنا لذاته فهو حجة، وهو صنو الصحيح في الاحتجاج ووجوب العمل به، وإن كان من شديد الضعف فلا حاجة لنا فيه، وإن كان من الضعيف الذي يقبل التقوية فهذا مما يعتضد به، إما بشاهد أو متابع، وإما بشواهد أو متابعات، لأن الكلام إما أن يكون صادقا فيقبل، وإما أن يكون صدقا فيقبل، وإما أن يكون كذبا فيرد، وإن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين ألحق، وإلا نتوقف فيه. فإذا كان الراوي من أهل الصدق لكنه ضعيف الحفظ وعنده رواية، هل نردها أو نقبلها؟
هل نردها أو نقبلها؟
الجواب، نتوقف فيها حتى نجد ما يشدها ويعضدها. فإن جاء من طريق أخرى ولو كان صاحبها سيء الحفظ أو من طريق المرسل، دل على أن هذا الإنسان الصادق، وإن كان ضعيف الحفظ قد ضبط هذا الحديث، فقد جاء دليل من هنا ودليل من هنا على إثبات حكم. فابتداء هو ضعيف فتوقفنا في روايته، ثم وجدنا ما يعضده، فكان هذا العاضد دليلا على أن هذا الراوي الصادق الذي في حفظه شيء قد ضبط هذا الحديث، فهذا يكون حجة، وينتقل من الضعيف من الضعف إلى القوة، ومن حيز الضعيف إلى حيز الحسن لغيره.
نعم، إذن الحسن لغيره، والحديث الضعيف الذي له طرق نهضت به، ولو متابعات وشواهد نهضت به، فارتقى من الضعيف إلى الحسن، وحينئذ يكون حسنا لغيره. أما الحسن لذاته هو حديث خفيف الضبط وليس له طرق، والصحيح لغيره خفيف الضبط مع الطرق، والصحيح لذاته والحديث الذي راويه تام الضبط. فالحديث على قسمين: مقبول وغير مقبول. المقبول على أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. فالصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. ما معنى لذاته ولغيره؟ أما الصحيح لذاته هو حديث تام الضبط، وأما الصحيح لغيره فمن خف ضبطه لكن له طرق، وأما الحسن لذاته فهو من خف ضبطه كذلك ولكن ليس له الطرق، وأما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف الذي ارتقى إلى الحديث الحسن بكثرة شواهد له أو متابعات فارتقى من الضعيف إلى الحسن. يبقى ماذا؟ يبقى الضعيف الذي ليس له ما يشده فيكون ضعيفا. نعم.
قال
نعم اين
قال وإذا كان حديث ما حسنا لذاته فهو مقبول ونبحث عما يقويه، فإذا وجدنا حديثا آخر صحيحا أو حسنا في مستوى زاده تقوية له ونعده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عليه السلف، عليه أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. ألا تعلم أن مالكا رحمه الله يحتج بالمراسيل، وكثير من العلماء يحتجون بالمراسيل، فهذا الذي عندنا أقوى من المراسيل. ثم جاء أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام فيحتجون بالمرسل.
طبعا احتجاب المراسيل يعني إذا تعددت المخارج، نعم، فيدل على أنه أصلا ليس أيضا من احتجاب المرسل هكذا بإطلاق. نعم.
وهو من قسم الضعيف. ثم جاء أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام فيحتجون بالمرسل وهو من قسم الضعيف إذا جاء ما يعضده، ويحتجون بسيء الحفظ إذا جاء ما يسنده، ويحتجون برواية المدلس الذي فيها ريبة لأنه يدلس إذا جاء ما يسنده مما يرفع احتمال التدليس من طريق أخرى.
تمام. يقول فاحتجون ثم جاء أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام فاحتجون بالمرسل وهو من قسم الضعيف إذا جاء ما يعضده، يعني ليس بمطلق المرسل، ويحتجون بسيء الحفظ إذا جاء ما يسنده، ويحتجون برواية المدلس التي فيها ريبة لأنه يدلس إذا جاء ما يسنده مما يرفع احتمال التدليس من طريق أخرى إما عنه وإما عن غيره، فتنتفي بذلك الشبهة والريبة. يعني الحديث المدلس هذا إذا لم يصرح بالسماع فلا نقبله، لكن إذا صرح بالسماع أو جاء حديث آخر أيضا يعضد ذلك، فرواية المدلس إذا جاءت بالعلعنة خارج الصحيحين فإننا نتوقف في قبول هذا. كلمة دقيقة خارج الصحيحين، كلمة خارج الصحيحين كلمة دقيقة الحقيقة. فرواية المدلس إذا جاءت بالعلعنة خارج الصحيحين دي بين قوسين دليل على إيه؟ على أنها إذا كانت في الصحيحين فإنها حاصلة عندهم بما ثبت فيه التصريح بالسماع، ما في موضع آخر في الصحيح وإما في موضع خارج الصحيح مما صح عندهم، لكن لما لم يكن على شرطهم فلم يودعوه كتابيهما، لم يودعوا البخاري كتابه لا لأنه ضعيف ولكن لأنه ليس على وكثير مما يصرح فيه البخاري من إذا قال قتادة عن أنس فاعلم أنه إما ورد التصريح بالسماع في البخاري نفسه وإما في غير البخاري مما ثبت وصح لكن البخاري رحمه الله تعالى لم يجعله على شرطه. فإذا جاءت من طريق أخرى صرح فيها بالتحديث أو السماع انتفت الشبهة تماما ووجب علينا قبولها، وكذلك إذا جاء غيره وجدنا له متابعا أو شهيدا انتفت هذه الشبهة وقبلنا روايته. وده اللي بيسموه بعض الضعيف اللي يقبل هذه التقويات، فليس كل ضعيف يقبل التقوية، مرسل في تدليس في كذا. ومعنى كلام هذا الطالب هداه الله أننا نرد كثيرا من السنة النبوية إذا لم نأخذ بالحسن أو بمطلق الضعيف حتى ولو كانت له قوة وطرق، يبقى معنى هذا أننا إيه؟ أننا بهذا نرد جملة كبيرة من السنة. هذا يشبه من يرد خبر الأحاد، إذا رددنا خبر الأحاد وأخذنا بالمعتزلة فقط فقد رددنا جملة كبيرة من السنة، فليعي كل واحد ما يخرج من فيه. فأحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأئمة الإسلام الكبار يحتجون بالشواهد والمتابعات والعواضد في الأحاديث التي فيها شيء من الضعف، فشبهة الضعف تنتفي بمجيء الحديث من طريق أو طرق أخرى، فلا يحق لنا أبدا أن نتوقف والحالة هذه. ليه؟ لم يعد الحديث ضعيفا لكن صار الحديث وانتقل إلى وصف الحسن، صار حسنا، والحسن من أقسام المقبول. فهذا الكلام الذي سمعناه في السؤال غير صحيح ومخالف لمنهج السلف أئمة الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو الاحتجاج بالصحيح فقط وترك الحسن. مهما توسعت في الدعوة فلستم والله أنصح دين الله من أئمة الإسلام. يا إخوة، هؤلاء كثير منهم يشوشون على القرآن ويشوشون على السنة، فيقولون السنة أخبار أحاد، والأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول أخبار أحاد ما نحتج بها في العقائد. عندما احتج أهل السنة بالنصوص القرآنية على إثبات صفات الله يقولون نصوص القرآن وإن كانت قطعية الثبوت فإنها ظنية الدلالة، والعقائد تثبت بالظن. ومع هذا التعنت والتنطع تجاه نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، إذا جاءت أحاديثه باطلة تثبت خرافته محتج بها، أحاديث باطلة أحاديث ضعيفة مهلهلة لا يحتج بها للسنة، وهم يحتجون بها في العقائد. إذا جئت إلى باب العقائد وناقشتهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل صفات الله وغيرها، قالوا لا هذه أخبار أحاد، وهم من جهة أخرى يحتجون بالأباطيل على ضلالتهم وخرافاتهم. وهذه شبهة جديدة نجمت الآن في هذا العصر، وما أكثر الشبهات في هذا العصر، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. قال تعالى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وإذا جاء أحمد وأبو حاتم وأبو زرع والجوزجاني والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من أئمة الإسلام واحتجون بهذه الأحاديث التي يردوها هؤلاء، أن أتبع الأئمة أم نتبع هؤلاء؟ دائما إخواني هذه القواعد المحدثة تكون من طلبة علم معجبين بأنفسهم، ولا تكون من قواعد الكبار. دائما قواعد الكبار هي السليمة، لكن الشذوذ لا يأتي إلا من ضعيف العلم أو ضعيف المسلك والطريقة والهداية. كونوا يا إخوة على بصيرة، اثبتوا يا عباد الله اثبتوا، فإن شوهات كثيرة تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكاثف الشبهات، فاثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. طب نكتفي بهذا.